وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الله عز وجل على السلام والخلاص بكل العالم سلام وسلام. نستعدها من صدر الطائفة بجامع العلوم والحكم للإمام الحافظ بن رشد الحنبلي رحمه الله عليه. وما زال كان موصولا حول الحديث الثلاثين وفيه عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر بالمعروف فلا تغيروها وحتى حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة منكم رحمة تغير نسيان فلا تبحثوا عنها. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام ابن رشد وقد اختلف العلماء هل الواجب والفرض بمعنى واحد، فمنهم من قال هما سواء وكل واجب بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو غير ذلك. من أدلة الشرع فهو فرض هو المشروع على مستوى الشافعي وغيره، وحكي رواية عن أحمد أنه قال كل ما في الصلاة فهو فرض. ومنهم من قال بل الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به، فالواجب ما ثبت بغير مقطوع به وهو قول حنفيته وغيره. وأمرنا عليه مبحثا متعلق بتقسيمات الأدلة باعتبار وصولها إلينا وباعتبار ما دل عليه من أحكام. وأكثر النصوص عن أحمد تفرق بين الفرض والواجب، فنقل جماعة من أصحابه عنه أنه قال: لا يسمى فرضا إلا ما كان في كتاب الله تعالى، وقال في صدقة الفطر الفطري: ما أجتنب أن أقول إنه فرض مع أنه يقول في وجوده. فمن أصحابنا من قال: موارد أن الفرض ما ثبت في الكتاب والواجب ما ثبت في السنة. ومنهم من قال: أراد أن الفرض ما ثبت في الاستفاضات والنقص المتواتر والواجب ما ثبت من جهة الاجتهاد، وسائر الخلاف في الوجود. ويشكل على هذا أن أحمد قال في رواية المنوي في بر الوالدين: ليس الفرض ولكن أقول واجب ما يكون معصية. وبر الوالدين مجمع على وجوده وكثرة التوالد به في الكتاب والسنة، فظاهر هذا أنه يكون فرضا بما عرف الكتاب والسنة تسميته فرضا. وقد اختلف السلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يسمى فريضة أم لا، فقال جواب عن الضحاك: هما من فرائض الله تعالى. وكذا قول عن مالك. وروى عبد الواحد بن زيد عن الحسن قال: ليس بفريضة، كل فريضة كان فريضة على بني إسرائيل. فرحم الله عز وجل هذه الأمة لضعفهم فجعلهم عليه نافلة. وكثر عبد الله بن شورمة ابن شورمة إلى عمر بن عبيد أبيات مشهورة أولها: أمر المعروف بعمر نافلة وأخذون به لله أنصارا. واختلف كلام أحمد في هل يسمى واجبا أم لا، فروي عنه جماعة، روى عنه جماعة ما يدل على وجوده، وروى عنه أبو داود في الرجل يرد الكور ونحوه أو واجب عليه تغييره على ما أدري من رجل إن غير فهو فرض. وقال إسحاق بن راهويه: هو واجب على كل مسلم إلا أن يخشع لنفسه ولعل عمل الفرق في إطلاق الوجوب على ما ليس الواجب على الأعيان بل على الإيمان. حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محبوس الحسبة. هذا ما معنى الحزب هذا الشيء؟ يا دم المعروف يعني في معنى مطلق الصلاح الصلاح للعلماء وتعرف فيما بينهم أن الأمر المعروف أنها في القرعة على الحزب. قال تعالى: ولتكن منكم أمة ولتكن منكم أمة هي يدعون إلى الخير.
نعم نعم.
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الآية. أول صف الدلالة من الآية على حكم الحسبة الجلال من أثار العشر من حسبتي الوجوب أو الفرقين الوجوب أو الفرقين بقوله تعالى والتقوى الوجوب أو الفرقية بقوله تعالى والتقوى اللام للأمر اللام للأمر والأمر للوجوب والأمر للوجوب ويوجد في الآيات قرينة ويوجد في الآيات قرينة صرفته صرفته ويوجد في الآيات قرينة صرفته من الوجوب العيني من الوجوب العيني إلى الوجوب الكفائي إلى الوجوب الكفائي وهي قوله تعالى أمة وهي قوله تعالى أمة أول صف مطلوب الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي بين الواجب العيني والواجب الكفائي هو في الواجب في الواجب العيني في الواجب العيني ينظر الشارع إلى الفعل والفاعل في الواجب العيني ينظر الشارع إلى الفعل والفاعل بمعنى لا بد أن يتحقق الفعل من شخص العيني لا بد أن يتحقق الفعل من شخص العيني مثال ذلك الصلاة فرض على المعنى وكذلك صيام رمضان بشروطه فرض على المعنى أما الفرض الكفائي أو الواجب الكفائي أما الواجب الكفائي أما الواجب الكفائي فيتعلق نظر الشارع بالفعل فقط أما الواجب الكفائي فيتعلق نظر الشارع فيتعلق نظر الشارع بالفعل فقط بمعنى بمعنى لا بد أن يوجد الفعل وأما الواجب فيتعلق نظر الشارع بالفعل فقط بمعنى لا بد أن يوجد الفعل بغض النظر عن فاعله مثال ذلك صلاة الجنازة مثال ذلك صلاة الجنازة ينظر الشارع إلى وقوعه على من مات على من مات بغض النظر عمن فعله حكم الواجب العيني حكم الواجب العيني لا خطر الذمة إلا إذا أتى لا قبر الذمة إلا إذا أتى المعين بما وجب عليه لا قبر الذمة إلا إذا أتى المعين بما وجب عليه إيه معنى المعين؟
شخص
إلا إذا أتى المعين بما وجب عليه أما في الواجب الكفائي فقبر الذمة إذا فعل الواجب إذا فعل الواجب من البعض دون الكل من البعض دون الكل وإذا ترك الواجب الكفائي ولم يفعل وإذا ترك الواجب الكفائي ولم يفعل أثنى كل من كان الرجال اللي يمكن ان يفعله وما فعله. أثم كل من كان يمكن ان يفعله وما فعله. او الصدق. وقد ينتقل حب الحسبة من فرض الكفاية الى فرض العين في ثلاثة حالات. وينتقل حكم الحسبة من فرض الكفاية الى فرض العين في ثلاثة حالات. الحالة الاولى ان يصدر المنكر ممن هو تحت ولاية الرجل. ان يصدر المنكر ممن هو تحت ولاية الرجل. يعني بمعنى المنكر رأيته ممن هو تحت ولايتك كزوجك او ابنتك او غير ذلك. وأنت المسؤول أمام رب العالمين ورأيت المنكر في هذه الحالة أصبح تغيير المنكر فرض عليك. لفرض ذمتك قيد التغيير. الحالة الأولى أن يصدر المنكر من المنفعة والحالة الثانية يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من يعينه ولي الأمر. على من يعينه ولي الأمر. الحالة الثالثة يتعلم إذا تركه الغرب سواء تركه عجزا او عمدا. يعني بمعنى ايه؟ انت تسير انت واخوك ووجدتما منكرا فاخوك تركه عجزا مداهنه بتركه اصبح تغيير المنكر هذا متعلما عليك بغض النظر ان تعود لاخيك بتركه ام لم يكن له وجه. المهم ان المنكر ترك ولم يواجه. ففي هذه الحاله يتعلم هي قلنا ثلاث حالات يتحول فيها الامر المعروف والنهي عن المنكر من فرض الكفايه الى فرض الايثار. وطبعا المنكر يتعلم يعني المنكر تعلم عليك. لكي تقوم بالتغيير لابد من شروط واحكام. يعني ليس كل من تعين عليه تغيير المنكر يجب عليه ان يغيره. لا، ممكن يعتريك امور معينه. وهذا الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله فيما ثبت عند نفسه في رده ابي سعيد: من راى منكم منكرا فليغيره فان لم يستطع. يقول الإنساني فإن المستطيع في القريب وليس بعد ذلك من الإيمان يذكر حكمة المخاطر. قال أهل العلم كون النبي صلى الله عليه وسلم يفترض عدم الاستطاعة دليل على أنها تقع. يبقى ممكن أن تغيير المنكر متعين عليه ولكن لا أستطيع التغيير، أو ممكن أستطيع التغيير ولكن يتولى من التغيير منكر اعظم من المنكر الذي غيرته. يبقى مساله كون هو فرض عين عليك وكون انه يستطيع غير المنكر هذا لا يكفي، بل لا بد من النظر الى الجانب الاخر. هل يا ترى سيترتب على تغييرك للمنكر الذي هو فرض عين عليك الذي في استطاعتك مفسدة أعظم من هذا المنكر أم لا؟ فيترتب على ذلك مفسدة أعظم باتفاق أهل العلم لا يجب عليك التغيير وتبرأ بمنك. أيضا مسألة ترتب الضرر والأذى على المحتسب من جراء تغيير المنكر لها اعتبار، وهذا لا الثاني عشان عينيك شيء تستخدم تدعينا رحمه الله قال وإذا طلبت على تعديل المنكر ضرر يعلل المحتسب ضرر يعلل المحتسب فتقول الحسبة محرمة لأن أقول أحمد ولا المنكر في استطاعته أن يغيره وسيقع ضرر عليه وعليه هو يتحمل ما يقع عليه من ضرر طب نحن لا نتحمل فيصير حكم الحسبة في هذه الحالة محرم مع أنه منكر سيزكي ولكن لما تولد عليه ضرر على غيره أصبح محرم يبقى المنكر متعدد عليك وفي استطاعتك ويتولد منه ضرر أنت تتحمله ولكن غيرك لا يتحمل الضرر من حملك كذلك المنكر متعين عنك وفي استطاعتك ولكن لا يصيبك ضرر من التغيير ولكن يتولد من تغييرك لهذا المنكر مفسدة عظيمة وضرر كبير على الدعوة وعلى المستقبل من حملك وهذا الذي حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك حوف لهدمت الكعبة وأعدت بنائها على قواعد قريش فإن قريشا لما بنوها قصرت بها النفقة وجعلت لها بابين يخرج من يدخل الناس من أحدهما ويخرجون من الآخر ورصدوه في الأرض صلى الله عليه وسلم تعين عمله ويستطيع أن يفعله ولكن يترتب على هدم الكعبة وإعادة بنائها عن قواعد إبراهيم أن يتحدث الناس محمد هدم الكعبة لن يقولوا هدمها بإعادة بنائها عن قواعد إبراهيم لن يقولوا هدم فترتب على هذه المفسدة عظيمة من أجلها ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير أو ترك الكعبة كمان. إذا كنا قواعد معلوش الأمور في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والذي أمرنا أن نغير المنكر باليد وباللسان هو الذي فعل من سنته عملية في هذه الأمور. فلا يليق بأحد أن يأخذ النصوص على إطلاقها دون أن ينظر إلى المقيدات التي قيدتها النصوص الأخرى سواء كان المقيد سنة قولية أو سنة عملية كما يقف عليكم أن النص الشرعي إذا جاء مطلقا وقيد فمن عمل بالإطلاق دون الرجوع إلى المقيد فقد اتبع المتشابه قاعدة ذكرناها مرارا ونعيد ذكرها النص المطلق إذا كان مقيدا وقام المكلف بالأخذ بالإطلاق دون التقييد فلا اتباع المتشابه ومعلوم أن الذي يتبع المتشابه في قلبه زكي وكذلك النص العام إذا خصص وقام المكلف بالعمل بالعموم دون التخصيص اتباع المتشابه دي كلها قواعد مهمة لابد أن نراعيها من خلال نظرنا إلى النصوص الشرعية ودائما يعني كما قال الأكاديمي من أهل العلم القدرة على تحمل الأذى لا يسد مسد الفهم والجرأة على التغيير لا تقوم مقام العلم ولكن الواحد عنده جرأة جرأة التغيير تبين علمك طيب عنده القدرة على تحمل الأذى بين فهم فلا بد من النظر فقه عميق وبالنظر الى المهاد دائما قبل ان تفعل شيء تقدر عليه اوصل حاجه شيء
بالنسبه للقول هو ينتقل حكم الحزب من فرد الكفايه الى فرد العلم سلسله الحاله الاولى سلسله الحاله الاخرى من تحت الولايات الاخرى مما يعينها الحاله الثالثه تعيد الى فرد الرعيه سواء فرد العجز او عمد هذا الرعيه الذي تركه حزب على من هو دون قبل التوافق فانا اتعين على ده
لا احسب لا ده انا مضرت في ساحه التوافق قلت لكم في البدايه تنشا توقف في الارض. فرايتما منكرا في امكانكما تغييره.
مع مراعاه
البيت طبعا. لا طبعا في قواعد العمل اللي هي مساله من سبق وضرر لاحقه المحتسب في قواعد العمل. حتى لو صدر المرء عشان كده بيقول ايه؟ في حاجه عندنا اسمها ايه؟ القدره المطلقه. وهي القدره على زاد المنكر. واخدها؟ ويقوم على فرض العين ولا يتأثر من وراء المنكر ازاله المنكر نفسنا ولا منكر مستمر بشكل ما يشاء يسموها قدره مطلقه. يعني الطفل عند ابنه او ابنته فعل وانت وليه وراءه واحده فغيرت المنكر لا يترتب عليه اي مفسده ولا يترتب عليه مضره زي المصطفى ولي الامر. ولكن ولي الامر ممكن يعتري في تغيير بعض المنكرات نفسها اعظم كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. مع يحتفظ الى غير ذلك تركه.
تفضل يا
يعني لو ضربت المثال لوضحت.
يعني مثلا واحد يقول سيء فبعدين انا حبيت القعر وانا كنت سيء.
يعني في المساله في مسألة كنا نذكرها وهي ان المنكر موجود مع بعض الشخوص وانا اعلم المنكر ولكن فلا اقوم بفعله. هكذا تسال اقوم بفعله تلاقي واحد يدخل وانت ما تدخلش. اردت ان تحتسب عليه العلماء قالوا ايه؟ المساله دي اذا بان تحت اصلا وهو ان ينسى من ان يحتسب الرجل ان لا يكون فيه شيء. الجواب ليس بمعنى هل لا يقوم بالحسب الا ما ليس فيه شيء
طبعا.
ومن الذي ليس فيه شيء؟ وهذا الذي اشار اليه عمر بن عبد العزيز فقال ان لم يامر بالمعروف وينهى عن المنكر من ليس فيه شيء لم يامر احد بشيء. ولما بلغ هذا الكلام الامام مالك بن انس قال صدق ومن ذا الذي ليس فيه شيء. ولكن هنا لننظر الى فائده الحسبه. هل يا ترى ستاتي بفنان ام لا؟ طيب انت رجل يقع في معصيه بعينه وراى القوم يقعون في معصيه بعينه فاحتسب عليه لن يجزي بل مضرته اعظم. يعني بالضبط كده رجل في قريه من القرى معروف ساكن في القريه واهل القريه يعرفونه جيدا وهو امامهم وخطيبهم فاعتلى المنبر وبدا يتكلم مع الناس حول وجوب ستر امرأته لوجهه وكل من هو تحت ولايته من النساء سافرات عن وجودهم. كلامه لا يجوز بل من الممكن ان يكون له امر سافر. وليس معنى ذلك انه اذا احتسب على الناس وتكلم ينكر عليه لا. ولكن نقول كلامك لا يجدي ولياتي بثمار بل من الممكن ان يقع عند الناس بموقع الاستغفار والاستهانه بشهادته. يقول لابد ان دي امر معين. لكن اذا كان في موقف معين لا يعرف الناس لهذا كل شيء. حتى لو كان هذا الشيء الذي يتكلم فيه وقع فيه هو لان الناس لا يعلمون عن سيرته شيء. وهذا هو المعنى من قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا.
لو ان رايت منكرا واعلم قيمه من الكتاب هل اتكلم عنه ام اسكت؟ لو اني رايت منكرا واعلم يقينا انهم لا يزولون عن هذا ولا يتحولون عنه هل انكر عليهم انظر
اليه؟ في سؤال اخر عن مساله الوحيه رأى المنكر وهو يعلم يقينا ليس الغرض أولا أنه إذا احتسب وأنكر لم يترك المنكر. هكذا تسأل هذه المسألة إخواني بجيب لكم على مصر. هل يشترط في الاحتساب ان يزول الموت خطر من الموت. يعني انا لكي احتسب، هل لكي احتسب يكون عندي مرض وطن من اول وقت ان المنكر يزال ام لا يزال؟ الجواب هو الشرط. بل يحتسب وان غلب على الظن او تلقى انهم لا يستجيبون له. وهذا الذي اشار اهل العلم اليه فيه فوائد، اللي هو ايه؟ الاحتساب على من يفعل المنكر مع غلبة الظن انه لن يترك المنكر. فيه فوائد. الفائده الاولى اظهار شعائر الاسلام. أعظمت من الغرب. الفائدة الثانية أن يعظم العبد نفسه أمام الله، ودي مهمة. وفي قصة أصحاب السبع كما قص عليهم ربنا من قبلين، ويتقالت أمته منهم بمقاطع الأولى قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذبة إلى ربك. فلعلهم يتقون. يبقى أنت مرضت على أخيك المسلم بيعمل مكة من أبيك. أو فرح لإبنه مخالف الشرع. أو لطاعة التدخين. أنت على يقين لن يزول المكتب، ده جاب المقرئين وجاب الفراش والكلام ده كله. إذا الذي على تحتسب وإن غلب على ظنك وتيقنت أنه لن يترك المنكر تعبد نفسك.
وأنا خرجت حضرتك الكلام ده للمخيم على أصغر موضع هنا. هل إذا رأيت قوما يفعلون منكرا وعند تيقنك تستطيع أن تحولهم من المنكر وفيهم عليك إلى معروف أو أدنى من الخروج، فإن لم تستطع فتوب. لكن من أدب الموضع يعني أذكر الآن.
تعال.
عندك القدرة والاستطاعة.
تعال. يبقى هنا معذرة إلى ربك. يبقى الأمر الأولاني الخاشع على الإسلام، الأمر الثاني إعذار العبد نفسه أمام الله. الأمر الثالث هو تمرين جدا. وهو الاثر العاجل والآجل الذي يحدثه التثبت الحسبة في قلبي من انكرت عليه. الاثر العاجل والآجل يعني كل ما بشوف تكلمه سياتي عليه مرحله ان شاء الله سيقضى على المنكر من نكايه القلب التي تولدت من احتسابك عليه. على يقول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ يعني لم تأمرون الناس بالخير ولا تفعلون؟ هذه متعلقة بفعل الخيرات وليس بالنهي عن المنكرات. طبعا فقط أمرنا أمر عظيم، يعني حريم من كل طالب علم أن يفعل فقط.
الأثر الذي يجب والذي يأمر بالمعروف يا إخواني بالاختلاف والكلام الكبير، يعني مثلا أنا جاي من الشغل أعطيه شغال وكاسة الخير عمرهم هم يقفلوا الكاسة لا يجوز وبين، فتلاقي كله طلع عليه فده بيحط أصلا في واحد في حاله يعني الإسلام مش عارف.
هي الغربة
هي الغربة وبعدين يعني لا أحصل كل الناس بتشوف كل يوم يعني يسموني ناس الخلاف يقولوا انت ما تزهقش ممكن خلاص يعني يكون في الناس
الله يجزاك طلب العلم المرأة برضه من الموجود فانا اقرا الموجود قال اشمع ولا لا على ان المحتسب ان لم يترتب على احتسابه من الاذى والضرر الا اللون والعباد فلا يحل له ان يترك الحزب خوفا من اللون والعباد. يبقى كل حكاية النور مكتوب عليك والكلام بقى لا لا يفتيك عما انت فيه. ومش قصد الاحتساب والاخلاص لعبد الله سبحانه وتعالى يهديهم
ويهديك. فكرات الافراح يا شيخ.
نعم.
فكرات الافراح الان كيف تغيروها؟ فكرات الافراح انتشرت
في الدنيا. لا
هو السبيل يتغيروها.
السبيل انتقلت في عالم الذهاب وفي الدروس وفي الناس. لا مش
وهو الذي يقول في سنة الجميع صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى الرجل يوم
الكلام فيوقف النوع فتندلق فتفاغ بطنه للأمعاء فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحم فيشتم عليه أهل النار ويقول يا فلان مالك أنا تكون تعظمنا بالمعروف في هذا الموقف يقول لهم أنا أمرك بالمعروف ولا أتي وأنهى مع المنكر ولا أتي هذا عقوبة من احتسب على الناس وخالف فعل أو يفعل وقلت في أرض المحشر أو في الآخرة وهذا لا يلزم منه أن يترك الاحتساب مفيش تلازم بين أن هو احتسب وهو يخالف وبين وجود الإنكار عليه بل يمكن أهون عليهم أن يترك أهون عليهم من أن يترك ودائما وهي محسوسة كلما أنكر الإنسان المنكر حتى لو كان يفعله له تأثير على الناس على الشخص نفسه يعني شخص مثلا تلبس بمنكر معين وبينكر على الناس هذا الإنكار بيأثر على شخص أفضل مرة واحد من الناس كان مبتلى بمعصية واحدة وحاول يعني على قدر استطاعته ما استطاع أن يخلع ولا يعلم أحد من معصيته إلا الله وكل يقول لي في العقل قدرانه يقول لي بدأت قل أن أعرف الناس موعظة إلا وتخلت على هذه المعصية يعني مبتلى مثلا إلى المرضى في المنصة أي معصية كل ما يتكلم في وعظه يذكر هذه المعصية والأدلة على تحريمها والأخلاق السلام والتذكير عليها يقول وكأنني أخاطب نفسي حتى لا أمر عليها لا تأثير على نفسي مشاكل على مشاكل يقول وقد اختلف العلماء في الجهاد هل هو واجب ام لا فاقر جماعات منهم كفار منهم اعطاء امور تضرر ومشوهره والعظم طلب هذا المعنى طلب عبره واجب منهم سيد بن سيد ومنقول العظم اراد الفطر على الكفار وقال احمد بن ابي محمد الغزو يواجب على الناس كلهم في حدود الحد فاذا رضي احدهم اجزاء عنهم فلا بد للناس من الرسم وسأله الفضيل عن الجهاد أخاط منه قال قد اختلفوا فيه وليس وليس الحج ومرهون أن الحج لا يسمع عن أن يحكم عن استطاع الحج غيره بخلاف الجهاد وسئل عن من فيه متى يجب فقال إما إيجابا فلا تبدا ولكن إذا خاف على أنفسهم فعليهم أن يخرجوا وظاهر هذا التوقف في إفطاء رد الواجب على من لم يأت فيه رد الإيجاب تواضعا ولذلك توقف في إطلاق رد الحرام على ما قيل به وتعرضت أدلته من نصوص الكتاب أو السنة فقال في متعة النساء لا أقول للأعراب ولكن منها عنه ولم يتوقف في معنى التحريم ولكن في إطلاق رده اختلاف النصوص والصحابة فيها هذا هو الصحيح والتفسير الكلام من المحكم كل ما استطاع أن نرد كلام العالم حتى يتفق مع الأدلة لا نعدل على هذا كون إننا نعطى عن الإمام أحمد رضي الله عنه في مسألة متعة النساء إنه يتوقف التحريم ولكن إنه يتوقف إطلاق لفظ أنها حرام مع حكمه عليها بالتحريم ليس هذا شك من الإمام ولكن من باب الورع العالي كما قال عز وجل ولا تقولوا لما تصف وأسمتكم الكذب هذا حلال من هذا حرام لتفتروا على الله الكذب لذلك كان كثير من أهل العلم الأكابر من أصحاب المذاهب وطبق التاريخ المباشرة يكثرون من أن يقولوا على الشيء المحرم مقروء أو وضعه اعتراف بالظهر يكثر به إلى التحريم أما حكم نكاح المتعة فالإجماع ملحق على تحريمه ومن استحله يجب كثير فيه وقال المزمل بين يقتدي بمثل اليمين لا أقول حرام فلا يكون عنه والصحيح هو في تفسيرنا أنه توقف في إطلاق رد الحرام بما معناه وهذا مدل على سبيل الواقع الكلام حضر من الدخول تحت قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ما سمعتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام فاختاروا على الله قال ربيع بن حتين ليتقي أحدكم أن يقول أن حرم الله كذا مرفوعين كذا ولا تحرك. قال الله سمعت مالك بن انس يقول اطلقت علماء انا يقولون يقول احدهم اذا سئل اخر هذا ولا احبه فلا يقول حتى انت اخر. واما ما حكي عن احمد انه قال كنت عن الصلاه والوقار فليس كلامه كذلك وانما نقل عنه بن عبد الله انه قال كل شيء في الصلاه مما وجده الله فهو قال. وهذا يقول الى معنى قوله انه لفظ انما في القران والذي وكله الله من الصلاه اختيار القراءه والفضل والسجود. وانما قال احمد هذا لان بعض الناس كان يقول الصلاه فرض والركوع والسجود لا اقول انه فرض ولكنه سنه. وقد سئل مالك بن انس عما يقول ذلك فقد فرض قيل له انه الاول فلعله وقال فقد قال قولا عظيما وقد نقله ابو بكر بن سابوري في كتاب الله مالك بن وجوده. وهو ايضا في سريع عن عبد الله بن عمرو بن ميمون بن رمان قال دخلت على مالك بن انس قلت الى عبد الله لا في الصلاه من الطريقه ولا في السنه قد قال النافله. فقال مالك كلام الزنادقه اخر شهر. ونقل اسحاق بن منصور عن اسحاق بن معاويه انه ذكر ست اجزاء الصلاه الى السنه واجب وقال كلنا في الصلاه الى الواجب واشار الى ان منها ان يتعرض الصلاه التركيه ومنه لا يتعرض. وسبب هذا والله اعلم ان التعبير بلفظ السنه قد يفضي الى التهاون بفعل ذلك والى الزهد فيه وتركه. وهذا خلاف مقصود الشارع من الحث عليه والترغيب فيه بالطرق المؤديه الى فعله وتعصيره فالاطلاق لفظ الواجب ادعى الى الاتيان به والله اعلم. وقد ورد اطلاق الواجب في كلام الشارع على ما لا يهتم بتركه والاعراض عليه عند الاكثرين كغسل الجمعه وكذلك ليله الضيف عند كثير من العلماء او اكثرهم وانما المواطن في المبالغه في الحث على